بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة الكهف ونكمل هذا اليوم المقدمة كما بدأناها في الأسبوع الماضي. هذه السورة العظيمة مما أذكره اليوم ما يتعلق بفضلها. فعند الإمام أحمد يقول عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. فأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به، وهذا الرجل الذي كان يتلوه هو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. وقد وردنا في سورة، تقدم أيضا في سورة البقرة كما يحيل المؤلف. وورد أيضا عند الإمام أحمد فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول الكهف عصم من الدجال. وأيضا من الأحاديث التي وردت: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به، وفي لفظ النسائي: من قرأ 10 آيات من الكهف، فذكره. وأيضا وردت من الآيات في فضل السورة: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. انفرد به أحمد ولم يخرجه، هذا أيضا في المسند. وكذلك ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ذكره الترمذي في الترغيب، وقال رواه ابن مريج بإسناد لا بأس به. طبعا بعض هذه الأحاديث فيها مقالات، لكن أنا أقرأها هكذا للتنبيه لها. وأيضا مما ورد في فضل قراءة من قرأ الجمعة: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. نعم، هكذا ذكره الحافظ ابن كثير، وفي أيضا بعض العلماء ذكر فيه مقالا، والله أعلم. وقد ورد الأثر في فضل قراءته يوم الجمعة، وورد بعض ألفاظه ليلة الجمعة، وورد مطلقا من غير تقييد، وذهب بعض المعاصرين إلى ترجيح الأثر المطلق على المقيد. والراجح والله أعلم أنها مشروعة أن تقرأ في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، لأن اليوم كما قلنا تابع، النهار تابع لليل. اختلف العلماء هل تقرأ ليلة الجمعة أو تقرأ يوم الجمعة أي في النهار، خلاف بين العلماء. وأرجح الأقوال مشروعية أن تقرأ في ليلة الجمعة لورود أحاديث في ذلك، أو في يوم الجمعة. نعم، وأيضا لأن النهار قالوا تابع الليل، والله أعلم. هذا ما يترجح في هذه المسألة. مما أيضا، هذا الأخ يقول: سيارة أبيض ألف وسين وطاء 855، الرجاء أخراج السيارة في أحد الأخوة يريدن فيه. نبهنا والحمد لله المواقف فيها سعة، ما تحتاج كابرس أبيض صاحب السيارة أرجو أن يذهب لإخراج السيارة. ألف سين طاء 855، لأن صاحب السيارة يريد أن يذهب، وقد منعه الأخ بسبب سيارته، والله أعلم إن كان موجود لدينا هنا، والله أعلم. الوقفة الأخيرة الدقائق الباقية أغراض السورة. السورة أيها الأخوة، هذه السورة عظيمة. لما نقف مع سورة الكهف وأردت أن نطيل، أي نقف بتأمل، نريد أن نقرأها ونحن نفهمها، كما أشرت لحديث الشيخ محمد ابن تيمين رحمه الله أن يقرأ الإنسان ويتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن لا بد من، عودوا أنفسكم من القصص الطريفة. فأرسل لي رسالة واحد من الأخوان يسأل عن حل مشكلة، فقلت له: تدبر سورة كذا. فرد علي قال: لو أنني أريد أتدبر ما سألتك، هكذا بالنص. ما أعرف طبعا الأخ، فرديت عليه قلت: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فرد عليه قال ألقمتني الحجة، فجزاه الله خير يعني رجع. سبحان الله، كيف واحد لا يتدبر القرآن؟ فأنا أدير هو يسألني أنا أجيبه. يا أخوان، موضوع التدبر وتحدثنا مرارا وأكرر موضوع الحقيقة منهج، والحمد لله الآن أصبح الآن له شأن، وأصبحت برامج إذاعية، حتى بلغنا في إحدى دول الخليج في رمضان الماضي عدة حلقات عن كتاب تدبر الذي صدر، فقط أخذ من كتاب تدبر، فضلا عن بعض الحمد لله لدينا وسائل الإعلام وطبع من الطبعات. مفهوم التدبر الذي قصر فيه الناس، ونحن من أول من قصر فيها الحقيقة، أن عودة للتدبر ستجدون عجبا، وأكيد وجدتم عجبا. أنا كجالب التمر إلى هجر لأمثالكم. تدبر القرآن فتح من الله جل وعلا، وعلاج لمشكلات خاصة وعامة ونفسية وإجابات. وقلت لكم هناك مدرسة الآن إجاباتهم عن طريق التدبر فقط، وحققت والحمد لله يعني باب عظيم جدا. فكذلك هنا عندما نقف مع سورة الكهف هو من باب التدبر، وأن ندرك ما هي هذه الآيات قبل أن نبدأ في تحليلها، أي آية آية إن شاء الله ومقاطع. أردنا أن نكمل هذا اليوم ما هي أغراض هذه السورة، حتى تقرأ السورة أنت مدرك لهذه الأغراض. من هذه الأغراض هي جاءت في العقيدة، كما تلاحظون قضايا في العقيدة كثيرة، في الأخلاق، في السلوك، منهج من الفتن، النجاة من الفتن، وما أحوجنا لمنهج النجاة من الفتن. فسنجد منها على التفصيل مثلا، وإن كان هذا غير مرتب الكلام الذي أذكره، لكنه في عموم السورة. أولا تجد منها في ضبط السلوك مثلا، ضبط اللسان والتربية على حسن المنطق، ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فحقيقة نحتاج إلى أن نضبط ألسنتنا لوفق الشرع. بل سبق أن ذكرت في قصة موسى عليه السلام والخضر قصة عجيبة، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، بينما لما جاء لقصة الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. طيب لماذا هنا قال وأردت وهنا قال أراد ربك، مع أنه قال وما فعلته عن أمري؟ من باب أيضا حسن المنطق. فالذي يفهم من ظاهره أنه شر كخرق السفينة، ولذلك أنكر موسى عليه أخرقتها لتغرق أهلها، نسبه إلى نفسه، نسبه إلى نفسه، ما نسبه إلى الله. لاحظ، بينما الجدار إقامة الجدار واضح أنه إحسان ظاهر لا إشكال فيه، فنسبه إلى الله جل وعلا. وأنا لا ندري، انظروا إخواننا الجن كيف، وأنا لا ندري أشر، لاحظوا، أريد بمن في الأرض، أين الفاعل؟ مبني للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ في الخير صرحوا بالفعل هو الله جل وعلا، نسبوه لله جل وعلا. والشر مع النحر نعرف أنه كله بقدر كوني، كل أقدار كونية، الشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتأتي هذه السورة من أغراضها ضبط اللسان، تعودنا على كيف نضبط ألسنة في مواضع عدة، هذا من باب الإشارة، وإلا في باب التفصيل إن شاء الله سأقف معكم في كل موضع. أيضا التعفف عن المال، التعفف عن المال، وبخاصة الدعاة وطلاب العلم، وهذا أيضا ورد في قصة ذي القرنين، فأعينوني بقوة ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم، على أن نجعل لك، لما قال نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال لا، ما مكنني فيه ربي خير. أتمنى أيها الأخوة، وإن شاء الله سأبسط هذا الموضوع في السورة، لكن الآن لا ندري هل نعيش إلى أن نلتقي، أو بعضنا قد يغاب لسبب معين، أن تجعل لك منهجا في الحياة، وبخاصة ما يتعلق بأعمال الخير. يا أخي الكريم، تعفف عما في أيدي الناس بقدر ما تستطيع، لا تأخذ من الناس أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء قالوا هذا الكلام. أي عمل خير احرص ألا تأخذ، حتى ولو كان بعضه جائزا، أنا أتكلم عن الأفضل، بمعنى أن ذو القرنين لو أنه أخذ مالا لجاز له، لجاز له، لكن قال لا، ما مكنني فيه ربي خير. أحبتي الكرام، يقين كما أنكم أمامي، وقضايا ثابتة، ولا أحتاج لهذا نقول ثابتة، لكن باب ليطمئن القلب، أن الذين يوقنون يقينا من أصحاب المشروعات الخيرية ولا يأخذون على الناس مالا يأتيهم المال من حيث لا يحتسبون، بينما الذين ربما يجعلون من المشروعات الخيرية سبيلا لأخذ المال قد يكون أنا لا أحرمها، لا يفهمني أحد، بل حتى لا أقول مكروهة، لأن لا يجوز لي. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أنا أدلكم على الأفضل، على التعفف عما في جيوب الناس، خاصة الداعية إلى الله جل وعلا. نعم، لا يأخذ. وهكذا السلف ومن بعدهم، حتى معروف مثلا الشيخ محمد، أو عفوا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لا يأخذون مال على برامجهم الإذاعية أو على غيرها أو محاضرات من باب غيرها. نعم، فكل ما استطعت أن تتعفف، لأن الدنيا إذا فتحت لم تنغلق، وتبدأ التأولات. أقول لكم تفاصيل ذلك بإذن الله في موضعه من سورة الكهف. نعم، لكن هذه إشارات لبعض موضوعات السورة حتى ألتزم بالوقت المحدد بإذن الله. إذا التعفف عن المال وعما في، ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ولا يسهل أن تتأول. التأول بابه واسع. نعم، فأغلقوا هذا الباب وسترون الرزق كيف يأتيكم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في كل باب. إن سعيكم لشتى، لاحظوا القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ماذا يا رب؟ فأما من أعطى، أي عطاء؟ واتقى، اتقى الله جل وعلا، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعندي من الحقائق والوقائع لبعض طلاب العلم والدعاة يطبقون هذه الآية الشيء، والله أنها تقول عجيب، وكرامات، كرامات لكم موقنون، وتعرض عليهم الأموال من هنا وهنا ويرفضون. ما هو فقط لأنفسهم، بل حتى لبعض مشاريعهم إذا شكوا في مداخل هذه الأموال. أما إذا كانت المشاريع وجاءت بطيب نفس من أهل الخير فلا حرج في ذلك طبعا، وكيف تقوم هذه المشاريع إلا من أهل الخير؟ لكن أحيانا قد يستغل هذا الجانب وتكون لأغراض أخرى لا تخفى. فالتعفف عما في جيوب الناس أو عن المال ما دام في باب الخير والله أعلم. أيضا أن بيان أن الدنيا حياة الغرور ودوامها بالشكر والعمل وعدم الاغترار لأهل الدنيا كصاحب الجنة، هذا الذي أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرنا من دون الله وما كان منتصرا. الآن يا إخوتي الكرام، الآن أمريكا وهي الآن بدأت، ما أقول انهارت، لأننا نقول يجب نعتدل في النظرة. الآن بعض حلفائها بدأوا يتخلون عنها، لأن أصلا كان تعامل مع خوفا ورعبا، ففرحوا، ما كان لهم فئة ينصرنا من دون الله أبدا. هذه الحقائق. فلذلك الدنيا لا يغتر بها، هكذا تعلمنا سورة الكهف. وما يعلمنا في سورة الكهف تصحيح منهج الفكر والنظر. نعم، ما لهم به من علم، وهذه قضية، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كما في سورة أخرى ليست في الكهف، في سورة الكهف ما لهم به من علم. فتصحيح منهج الفكر والنظر. قرأت عبارة، تحاور طالب علم في مسألة فرد أحدهم على الآخر، وكلاهما من طلاب العلم حسب علمي أنهم أعطاهم الله من العلم وقوة من التمكن، أقل ما أقول فيهما أنهما لا يصح لهما التقليد، لا يصح لهما التقليد. فطلعت على مراسلة بينهما في الجوال قبل 3 أيام 4 أيام فقط، فيقول أحدهما هذا القول قال بي فلان وفلان وفلان من كبار الأئمة. قال له أولا، والقول الثاني أيضا قال به فلان وفلان من كبار الأئمة، وثانيا هذا اللي أردته، قال إن تحرير العقول أولى من تحرير الرقاب. تحرير العقول أولى من تحرير الرقاب، يعني تحرير العقل من التبعية والتقليد، التقليد للعوام الذين لا يملكون ملكة الأمر. كما أنني أذهب للطبيب وأنا عامي في هذا الأمر أخذ ما يقول الطبيب أو المهندس، لكن في العلم الشرعي طالب العلم لا يقلد، بل لا يجوز، يقول العلماء لا يجوز له أن يقلد. ولذلك قال العلماء في تحرر القبلة لو كان من المجتهدين فأحدهما قال القبلة هنا والآخر بعكسه تماما لا يجوز لأحدهما أن يصلي خلف الآخر، يعني واحد ممكن يصلي يمين واحد يصلي شمال وكلاهما صلاته صحيحة، مع أنه يقينا أن أحدهما إن لم يكون جميعا خطأ، وقد يكون الاثنين كلهم خطأ، لكن يقين، واحد صلى هنا وواحد صلى هنا يقين. نعم، فنحتاج إلى التحري. وأذكر قصة طريفة حذرتها مرة، تناقش بعض الأخوان القبلة هنا ما هنا، فواحد أخذ جهة اليسار في منطقة هذه كثيرا، نعم، والثاني أخذ جهة اليمين، فقال صاحب اليسار: يا أخي وين تبغى تصلي بنا؟ تبغى نصلي بيت المقدس؟ قال له: بيت المقدس ولا قبلة أبرحة؟ نعم، ولا كعبة أبرحة، يعني من مقلدك؟ فطبعا هي طرافة فيها، نحن قال: لا، خلنا نصلي بيت المقدس، ولا، لأن اختلف، واحد يرى القبلة هنا واحد يرى القبلة هنا، لاحظ، وأنا معهم رأيتهم، وأخيرا الحمد لله وجدوا من يدلهم على القبلة الصحيحة، فكلاهما كان في خطأ. شاهد، لا يجوز، وهي صلاة، والشر وأعظم ما الصلاة من أعظم الأمور، فلا يجوز أن يقلد مجتهد مجتهد، ولو صلى يا كلاهما إلى غير القبلة وصلاتهما صحيحة ما دام هذا اجتهاد، لكن لو واحد مقلد والثاني خبير، لا، المقلد هنا حتى لو كان فقيه، حتى لو كان عالم، لأن القبلة يا أخوان أيضا تختلف المسألة، يمكن العالم يعرف أحكام القبلة لكن ما يعرف اتجاه القبلة، قد يكون مع عامي، بل أعرف أن بعض الأخوان يكون معهم كفيف البصر لكن نور الله بصيرته، هو الذي يدلهم على القبلة، يسأل عن النجوم، يسأل عن اتجاه الريح، نعم، يسأل أسئلة ثم سبحان الله وتطلع قبلته صحيحة، بينما عدد المفتحين ما يدرون وين يروح، يمكن صلوا شرق في منطقتنا ولا جنوب إلا شمال. فهنا يمكن العام يقلد في هذا الحامة حتى لو كان عالم، لأنه عامي في اتجاه القبلة، عامي في اتجاه القبلة، ويوجد ناس أعطاهم الله ملكة معرفة القبلة. فإذا في هذا الجانب، هذا الذي نتحدث عنه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هنا ما لهم به من علم في سورة الكهف، تصحيح منهج الفكر والنظر. وقضية الآن التعصب لأشخاص وجماعات، ومما أخر الأمة أيها الأخوة، أقولها من خلال واقع وتجربة، هو موضوع التقليد والتعصب، سواء لعالم أو لجماعة أو لحزب أو لبلد، وإطفاء العقول. نحن نعيب على النصارى أنهم يقولون: أطفئ نور عقلك واعتقد، هذه طريقة اعتقادهم، لأنه يقول: كيف يعني الله واحد ثم تقول ثلاثة؟ كيف يردون؟ يقولون: أطفئ نور عقلك واعتقد، يعني ما أصلح تناقش. هنا عندنا ناس يقولون هذا الكلام، أصير تابع لعالم أو متعصب لعالم أو لجماعة، يأتي يناقش الفرد، قال: لا، لا تناقش، هذا ما هو مال دخل، بس ألزم أطع. هذه مشكلة الحقيقة. فيأتي هذه السورة تصحح بالحوارات الموجودة فيها، سواء في قصة أصحاب الفتح الكهف، أو الرجلين أصحاب الجنتين، أو في قصة موسى عليه السلام، أو القرنين، تعطي تبني تصحيح منهج الفكر والنظر. لكن استقلال العقل يجب أن يكون خاضعا للشرع. ما ضر المعتزلة والفلاسفة وغيرهم إلا أنهم انفلتوا من الشرع، وأمثالهم الآن وامتداد هذه المدرسة موجودة الآن عندنا، مما يسمون بالعقلانيين وليسوا بعقلانيين، أو التنويريين أو أمثالهم، حقيقة هؤلاء انفلتوا من النص بحجة استقلال العقل كما يقول. نحن نقول العقل مهم جدا، لكن يجب أن يكون خاضعا للشرع، خاضعا للدليل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأختم بها النقطة بالذات في قصة أبي بكر، تعرفون كم حاولت قريش لتصد وترد أبو بكر رضي الله عنه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: البارحة أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورجعت. طبعا بالنسبة لعقولهم ما تتحمل هذا الكلام، نعم، حقيقة النظرة القاصرة البعيدة عن الشرع ما تتحمل هذا الكلام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فذهبوا لأبي بكر، قال: الآن وجدنا فرصة التي نفصل أبي بكر عن صاحبه، لأنه صاحبه وصل إلى درجة ما يصدق. قال: أعلمت ماذا قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول إن البارح أسري به لبيت المقدس، ولا ما بعد، ليس فقط بيت المقدس، بل عرج به إلى السماء، ورأى ورأى ورجع. قال: أقاله؟ ففرح، قال: إي والله قاله. قال: صدق. خلاص، بس أراد الثبت وقاله ولا لا، لأن الكلام غريب طبعا. قال: أقاله؟ قال: أكيد، خلاص مسكنا النتيجة. قال: نعم قاله. قال: صدق. فهكذا هؤلاء امتلتوا من النصوص مع كل أصل، حتى اتمنى أن يقول لا يعقل أن نكون كحديث الذباب، أو لا يفلح قوم ولا امرأة أو غير ذلك. هذا عقل، ومع كل أسف يعني محاكمة النصوص للعقول هذا أحدث. وتذكرون لو تذكرت مراق قصة مصطفى السباعي، كان عميد كلية الشريعة في دمشق، فعقد مؤتمر، وتعرفون كان هناك فيه رجال ونساء، فقامت امرأة قالت كيف يقول النبي، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول أن النساء ناقصات عقل ودين، ونحن أصبحنا أساتذة جامعات وعميدات ومدرسات ووزيرات، كيف يقول هكذا؟ قال لا يا بنتي، هو ما يقصدك أنت، هو يقصد زوجاته ويقصد نساء الصحابة، أما أنت لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين. صحيح، واحدة تريد تحاكم النص إلى عقلها، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا مع كل أسف، هذا من قصور عقله، هذا دليل على فعله. ففي رجال ناقص عقولهم يبطلون أحاديث في البخاري وفي مسلم بحجة أنها غير معقولة. نعم هذا موجود، وهكذا ظل المعتزلة والعياذ بالله. فلذلك تأتي هذه السورة تصحح لنا لا التقليد الذي أشرت إليه في أول أمر والتعصب، ولا الانفلات من النصوص، لا هذا ولا ذاك. يمشي إنسان مستقل على أصول وعلى بينة، وحتى هنا يثبت بإذن الله، لأن التعصب والتقليد والحزبية هذه مقيتها لقبيلة أو جماعة أو بلد، ومن أمور الجاهلية، والعكس إطلاق العقل بدون رابط فإطلاق المجنون، ماذا يحدث النهاية؟ فالعقل مهم، ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، عدة مجلدات. هذا الإمام العجيب الله، هذه المسألة التي تكلم عنها في دقائق يؤلف فيها عدة مجلدات من أهم كتبه، درء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصريح، لاحظوا الصريح، لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح من هو؟ الخالص من الشوائب، من المؤثرات. الآن لو معك بوصلة تريد تعرف اتجاه، يقول لك أصحاب الخبرة أبعد عنها أي قطعة حديد أو ماس، لأنك إذا قربت منها قطعة حديد أو ماس لن تعطيك الاتجاه الصحيح، فهي مؤثرات. كذلك العقل إذا وجدت بعض المؤثرات الخارجة عن النقل الصحيح تؤثر على رؤيته، كالتعصب أو الحزبية أو غيرها، أو الإعجاب بالعقل أو غيره. فإذا ألف هذا الكتاب، لا يمكن ويستحيل العقل الصريح السليم، نعم، أن يخالف النقل الصحيح، مستحيل. أثبت بالأدلة والبراهين وأقوال العقلاء، ترجع إلى هذا الكتاب السفر العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله. أيضا مما تركز عليه سورة الكهف التحذير من الشيطان ووسائله ودسائسه، وهذا ظاهر. أيضا تصحيح ميزان القيم، تصحيح ميزان القيم، كيف؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ميزان القيم مع كل أسف مختل قديما وحديثا. قريش يقول ما عندنا مال نجلس معك يا محمد حتى نسمع منك، لكن هؤلاء الفقراء المساكين ابعدهم عنا. فينزل القرآن في موضعين في الأنعام وهنا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين. فكان بساطة رفض، لكن كان يجلس مع هؤلاء الفقراء والمساكين ثم يقوم، لا ما يكفي تقوم، اجلس اصبر نفسك. فكان بساطة آخر من يقوم. فتصحيح ميزان القيم، موازين الجاهلية لا تزال موجودة الآن، تصنيف الناس على حسب بلدانهم أو قبائلهم أو أنسابهم، أقدار كونية، نعم، لا حيلة للإنسان فيها. ومع ذلك إلا ما ورد فيه النص، ومع ذلك هناك الآن يقيمون الناس بموازين جاهلية. فيأتي القرآن، تأتي سورة الكهف تصحح هذا الميزان، واصبر نفسك، تصحيح ميزان القيم. أيضا بيان منهج الداعية وحقيقة الانتصار. مهمة الداعية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا سبق أن تحدثت عنه مرارا في تحقيق في حقيقة الانتصار، لأن الوقت يلاحقني وسأكتفي إن شاء الله بالموعد المحدد بعد 3 دقائق بإذن الله. فحقيقة الانتصار قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، من شاء فليؤمن. القضية ليست هنا، وهذا نحتاجه اليوم. ليش؟ لكثرة المكذبين والمستهزئين، وصوتهم أحيانا قد يكون في الظاهر الناس والأعلى عبر ما يملكون من وسائل الإعلام. أبدا لا تخف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. قل الحق من ربك، ما هذه مهمتك فقط، آمنوا أو كفروا، وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا هنا الجزاء أحاط بهم سرادقها، هذه الحقيقة. فيأتي سورة الكهف تبين ما هي حقيقة الانتصار، ما هي مهمتك أيها الداعية، ما هو واجبك أيها المسلم. أيضا مما تبين سورة الكهف مشروعية العزلة والفرار بالدين عند الفتن العظيمة. والعزلة على نوعين، عزلة عامة وقد وردت فيها أحاديث لم تأتي والحمد لله، لكن في عزلة خاصة أحيانا بعض الناس قد يسوغ له العزلة لأنه لا يستطيع أن يتحمل ما يرى. والعزلة نسبية، قد تكون عزلة وهو إن كان فردا كلية، وقد تكون عزلة نسبية يعتزل الميدان. قد تقول كيف بعض الشباب نقول لا يصلح أن تدخل الأسواق تأمر وتنهى، ما يستطيع يصبر على ما يرى من النساء، هذا يعتزل هذا الجانب ويذهب إلى غيره مثلا. وعزلة لبعض الأفراد يمكن يعتزل الناس يشغل بنفسه، لكن العزلة العامة التي وردت فيها الأحاديث لم تأتي، لأن الشروط التي وردت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأجاب كل ذي رأي برأيه إلى آخر الحديث لم تأتي والحمد لله. لا زال الناس في خير، نعم، والناس يسمعون ويقبلون، فلم تأتي العزلة العامة، لكن لا زال العزلة الخاصة، وإن شاء الله تفاصيلها في موضوع قصة أصحاب الفتية. أيضا القصص وأثرها في التربية. أحبة الكرام، الآن تمتلئ الأسواق بالقصص الكاذبة، قصص الحشرات وقصص غيرها كاذبة ليست صادقة، والقرآن مليء بالقصص الحقيقية، مليء. سورة اسمها سورة القصص، يوسف بكاملها من أول إلى آخر قصة واحدة كما تعلمون، حتى ذكر العلماء أن القصص في القرآن قد تتجاوز ثلث القرآن. التربية بالقصص مهم جدا، ولذلك سورة الكهف كم فيها من قصة من أول إلى آخرها، كم فيها من قصة تتعجبون فعلا، فمن أولها إلى آخرها وهي قصص وتعقيب على هذه القصص. فالتربية بالقصص من أقوى المؤثرات. ونبه الآباء أولا، الأمهات مع أطفالهم مع أولادهم، يا ليتهم كل يوم يأتون لهم بقصة أو بالمناسبة من قصص القرآن الحقيقية على عرضها الصحيح، ومن قصص النبوة وقصص الأنبياء، والسنة مليئة من أحاديث القصص. وكذلك على المربين أن ينتبهوا ويذكروا القصة وما فيها من دروس وما فيها من عبر. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قصة بس موسى الخضر أخذ قرابة 50 فائدة، سنقف معها إن شاء الله، أكثر يمكن من 50 فائدة، نعم، وقال بعد هذا باختصار وإلا عنده أكثر من ذلك. فسورة يوسف أخذ بعض العلماء منها كشيخ الإسلام وغير أو ابن القيم قرابة 1000 فائدة، قصص عظيمة جدا وتشريع، فهي مؤثرة في التربية. وأخيرا أو قبل الأخير، أهمية الرفقة الصالحة وأثرها الفتية وموسى وصاحب الجنتين. وأخيرا مشاهد القيامة في القرآن، كم في هذه السورة من مشاهد القيامة وما سيحدث حقيقة، نعم، كما بيّن الله جل وعلا في وسطها وأولها ووسطها وآخرها وختمها بذلك من مشاهد القيامة الحقيقية. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وإن شاء الله نواصل ذلك ونبدأ بالتفصيل الآيات في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.